علي رحمنا الله وإياه وغفر الله له وأعلى الله درجته. قال المعترض: الحديث الثاني: من زار قبري حلت له شفاعتي، رواه الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار في مسنده بسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قبري حلت له شفاعتي. قال: وهذا هو الحديث الأول بعينه، وكذلك عزاه عبد الحق إلى الدارقطني والبزار جميعا، إلى أن في الحديث الأول وجبت وفي هذا حلت، فلذلك أفردته بالذكر. هكذا قال المعترض. ثم ذكر كلام ثم ذكر كلاما كثيرا لا حاجة إلى ذكره ليعظم حجم الكتاب، فقال: وقد نقلته من نسخة معتمدة سمعها الحافظ القاضي أبو علي الحسين بن محمد الصدفي على الشيخ الفقيه صاحب الأحكام أبي محمد عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن فورج في سنة 80 و400 بسرقسطة وعليها خط أبي محمد عبد الله بن فورج بسماع الصدفي عليه، وأنه حدثه بها عن الشيخ أبي عمر أحمد بن عمر بن أحمد بن محمد المقري الطلمنكي إجازته. أنبانا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج، حدثنا أبو الحسن محمد بن أيوب بن حبيب بن يحيى الرقي الصموت، حدثنا أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار، وعلى هذه النسخة إنها قوبلت بأصل القاضي أبي عبد الله بن مفرج الذي فيه سماعه على الرقي محمد بن أيوب، وأكثر أصل ابن مفرج بخط الرقي. وقد حدث القاضي أبو علي الصدفي بهذه النسخة مرات، وعليها الطباق عليه، وممن قرأها على الصدفي محمد بن خلف ابن سليمان ابن فتحون في سنة 350. وقد حدث بهذه النسخة أيضا الفقيه العالم المتقن أبو محمد بن حوط الله، قرأها عليه محمد ابن محمد بن سماعة في سنة 660 بمرسية. وفرج بضم الفاء بعدها واو ساكنة ثم راء ساكنة ثم تاء مثنات من فوق ثم شين معجمة. هكذا أطال المعترض عقب الحديث المذكور بمثل هذا الحشو الذي لا يحتاج إلى ذكره في هذا الموضع، وله مثل هذا الفعل في هذا الكتاب الذي جمعه الكثير. ولو ذكر بدل هذا الحشو ما يتعلق بعلة الحديث وتحرير القول في إسناده لكان أحسن وأولى، وإنما ذكرت مثل هذا عن هذا المعترض، وإن كان فيه تطويل للتنبيه على أنه يطول بمثله الكلام على الأحاديث في كثير من المواضع. واعلم أن هذا الحديث الذي ذكره من رواية البزار حديث ضعيف منكر ساقط الإسناد، لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أئمة الحديث وحفاظ الأثر، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. وقتيبة شيخ البزار وابن المرزبان روى عنه غير هذا الحديث. وأما عبد الله ابن إبراهيم فهو ابن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني، يقال إنه من ولد أبي ذر الغفاري، وهو شيخ ضعيف الحديث جدا.
بكسر الغين الغفالة.
فهو ابن أبي عمرو الغفاري أبو محمد المدني، يقال إنه من ولد أبي ذر الغفاري، وهو شيخ ضعيف الحديث جدا منكر الحديث، وقد نسبه بعض الأئمة إلى الكذب ووضع الحديث، نعوذ بالله من الخذلان. قال أبو داود هو شيخ منكر الحديث، وقال الدارقطني حديثه منكر، وقال الحاكم وأبو عبد الله يروي عن جماعة من الثقات أحاديث موضوعة لا يرويها عنهم غيره، وقال البزار عقب روايته حديثه هذا، وعبد الله بن إبراهيم حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقال أبو حاتم بن حبان البستي عبد الله بن أبي عمرو الغفاري شيخ يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأهل المدينة وعبد الله بن إبراهيم
يروي عن
حدث بأحاديث لا يتابع عليها، وقال أبو حاتم بن حبان البستي عبد الله بن أبي عمرو الغفاري شيخ يروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأهل المدينة، واسم أبيه إبراهيم، روى عنه سلمة بن شبيب والناس، كان ممن يأتي عن الثقات بالمقلوبات وعن الضعفاء بالمنزوقات. روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جزت ليلة أسري بي من سماء إلى سماء إلا رأيت اسمي مكتوبا محمد رسول الله أبو بكر الصديق، وهذا خبر باطل، فلست أدري البلية فيه منه أو من عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، على أن عبد الرحمن بن زيد ليس هذا من حديثه بمشهور، فكأن القلب إلى أنه من عمل عبد الله بن إبراهيم بن أبي عمرو أميل. وقد ذكر ابن عدي في كتاب الكامل هذا الحديث الذي ذكره ابن حبان أنه باطل، وجعله من مسند أبي هريرة، فقال: حدثنا موسى بن هارون التوزي، حدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرج بي إلى السماء فما مررت بسماء إلا وجدت فيها اسمي محمد رسول الله وأبو بكر الصديق خلفي. قال ابن عدي: هذا الحديث عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لا يرويه عنه غير عبد الله بن إبراهيم. وذكر ابن عدي لعبد الله بن إبراهيم أحاديث كثيرة منكرة بل موضوعة، ثم قال: وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه الثقات. وقال العقيلي: عبد الله ابن إبراهيم الغفاري كان يغلب على حديثه الوهم، وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فهو ضعيف غير محتج به عند أهل الحديث. قال الفلاس: لم أسمع عبد الرحمن ابن مهدي يحدث عنه. وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل ضعيف. وقال عباس الدوري عن يحيى بن معين ليس حديثه بشيء. وقال البخاري وأبو حاتم الرازي ضعفه علي بن المديني جدا. وقال أبو داود وأبو زرعة والنسائي والدارقطني ضعيف. وقال ابن حبان كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. وقال الحاكم أبو عبد الله: روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. وقال ابن خزيمة: عبد الرحمن بن زيد ليس ممن يحتج أهل الحديث بحديثه. وقال حافظ أبو نعيم الأصبهاري: حدث عن أبيه لا شيء. وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: سمعت الشافعي يقول: ذكر رجل لمالك حديثا فقال: من حدثك؟ فذكر له إسنادا منقطعا، فقال: اذهب إلى عبد الرحمن بن زيد يحدثك عن أبيه عن نوح عليه السلام.
عن نوح
عن أبيه عنه. وقال الربيع ابن سليمان: سمعت الشافعي يقول: سأل رجل عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: حدثك أبوك عن أبيه عن جده أن سفينة نوح طافت بالبيت وصلت ركعتين؟ قال: نعم. فقد تكلم في عبد الرحمن بن زيد جماعة آخرون غير ما ذكرنا، وسيأتي الكلام عليه مستوفا في موضع آخر إن شاء الله، في موضع آخر إن شاء الله تعالى، وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأن.
أقول ما ذكرته يكفي. نعم.
صلى الله عليه. قال: وما ذكرناه في هذا المكان من كلام أئمة هذا الشأن في بيان حاله وحال عبد الله بن إبراهيم الغفاري فيه كفاية لمن له أدى معرفة، فكيف يسوغ لأحد الاحتجاج بحديث في إسناده؟ فكيف يسوغ لأحد الاحتجاج بحديث في إسناده مثل هذين الضعيفين المشهورين بالضعف ومخالفة الثقات، الذين لو كان أحدهما وحده في طريق الحديث لكان محكوما عليه بالضعف وعدم الصحة، فكيف إذا كان مجتمعين في الإسناد؟ وقد علم أن المستدل بالحديث عليه أن يبين صحته ويبين دلالته على مطلوبه، وهذا المعترض لم يجمع في حديث واحد بين هذا وهذا، بل إن ذكر صحيحا لم يكن دالا على محل النزاع، وإن أشار إلى ما يدل لم يكن ثابتا عند أهل العلم بالحديث. وقد صرح غير واحد من المتقدمين والمتأخرين من الشافعية وغيرهم بتضعيف الحديث المروي عن ابن عمر في هذا الباب، حتى أن الشيخ أبا زكريا النووي في شرح المهذب لما ذكر قول أبي إسحاق ويستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من زار قبري وجبت له شفاعتي. قال النووي أما حديث ابن عمر فرواه أبو بكر البزار والدارقطني والبيهقي بإسنادين ضعيفين جدا، يعني الإسناد الذي فيه عبد الله ابن إبراهيم الغفاري والإسناد المتقدم الذي فيه موسى بن هلال العبدي. ولقد صدق الشيخ أبو زكريا فيما قاله في هذا الحديث. وأما هذا المعترض فإنه خالف من قبله من أهل العلم وأخذ يقوي حديث موسى بن هلال ويرد على من ضعفه ثم أخذ يشير إلى تقوية حديث الغفاري وجعله شاهدا لحديث العبدي فقال وعبد الله بن إبراهيم هو الغفاري يقال إنه من ولد أبي ذر روى له أبو داود والترمذي ثم ذكر قول أبي داود وابن علي والبزار فيه. ثم قال وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى له الترمذي وابن ماجه وضعفه جماعة. وقال ابن علي إن له أحاديث حسانا وإنه ممن احتمله الناس وصدقه بعضهم وإنه ممن يكتب حديثه وصحح الحاكم حديثا من جهتي وسنذكره في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا كان المقصود من هذا الحديث تقوية الأول به وشهادته له لم يضر ما قيل في هذين الرجلين إذ ليس راجعا إلى تهمة كذب ولا فسق ومثل هذا يحتمل في المتابعات والشواهد. هذا كله كلام معترض ولا يخفى ما فيه من الضعف والسقوط على أقل من له بصيرة وإني لا
ولا يخفى
ما فيه من الضعف والسقوط على أقل من له بصيرة وإني لا أتعجب منه كيف قلد الحاكم فيما صححه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي رواه في التوسل وفيه قول الله لآدم ولولا محمد ما خلقتك، مع أنه حديث غير صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد جدا وقد حكم عليه بعض الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل هو مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه. ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان ضعيفا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم في تصحيحه وتناقض تناقضا فاحشا كما عرف له ذلك في مواضع، فإنه قال في كتاب الضعفاء بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم وقال ما حكيته عنه فيما تقدم أنه روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا يخفى على من تأملها من أهل الصنع أن الحمل فيها عليه، قال في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا يثبت إلا ببينة فهم الذين أبين جرحهم لمن طالبني به، فإن الجرح لا أستحله تقليدا والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم، فالراوي لحديثهم داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. هذا كله كلام أبي عبد الله صاحب المستدرك وهو متضمن أن عبد الرحمن بن زيد قد ظهر له جرحه بالدليل وأن الراوي لحديثه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين أو الكاذبين. ثم أنه رحمه الله لما جمع المستدرك على الشيخين ذكر فيه من الأحاديث الضعيفة والمنكرة بل والموضوع جملة كثيرة وروى فيه لجماعة من المجروحين الذين ذكرهم في كتابه في الضعفاء وذكر أنه تبين له جرحهم وقد أنكر عليه غير واحد من الأئمة هذا الفعل وذكر بعضهم أنه حصل له تغير وغفلة في آخر عمره فلذلك وقع منه ما وقع وليس ذلك ببعيد. ومن جملة ما خرجه في المستدرك حديث لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم في التوسل قال بعد روايته هذا حديث صحيح الإسناد وهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن من زيد بن أسلم في هذا الكتاب، فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش. ثم إن أن هذا المعترض المخذول
ثم انظر
إن هذا المعترض المخذول عمل، أو فانظر إلى ما وقع للحاكم في هذا الموضع من الخطأ العظيم والتناقض الفاحش. ثم إن هذا المعترض المخذول عمد إلى هذا الذي أخطأ فيه الحاكم وتناقض فقلده فيه واعتمد عليه، وأخذ في التشنيع على من خالفه فقال: والحديث المذكور لم يقف ابن تيمية عليه بهذا الإسناد، ولا بلغه أن الحاكم صححه، ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك، يعني أنه كذب ولا تعرض للجواب عنه. قال: وكأني به. قال: ولو بلغه أن الحاكم صححه لما قال ذلك، يعني أنه كذب ولا تعرض أنه كذب ولا تعرض للجواب عنه. قال: وكأني به. إن بلغه بعد ذلك يطعن في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم راوي الحديث، ونحن قد اعتمدنا في تصحيحه على الحاكم، وذكر قبل ذلك بقليل أنه مما تبين له صحته فانظر
صحته
فانظر رحمك الله إلى هذا الخذلان البين والخطأ الفاحش، كيف جاء هذا المعترض إلى حديث غير صحيح ولا ثابت، بل هو حديث موضوع فصححه واعتمد عليه وقلد فيه ذلك الحاكم، وقلد في ذلك الحاكم مع ظهور خطئه وتناقضه، ومع معرفة هذا المعترض بضعف راويه وجرحه واطلاعه على الكلام المشهور فيه، وأخذ مع هذا يشنع على من رد هذا الحديث المنكر ولم يقبله ويبالغ في تخطئته وتضليله. وليس المقصود هنا الكلام على ضعف هذا الحديث ومناقشة المعترض على ما وقع منه من الكلام عليه بغير علم، وإنما أشرنا إلى ذلك إشارة لما أخذ المعترض يقوي أمر عبد الرحمن ابن زيد عند ذكر الحديث المروي عنه في الزيارة، ويذكر أن الحاكم صحح له حديثا في التوسل. ولو فرض أن هذا الحديث المروي عن عبد الرحمن بن زيد في الزيارة من الأحاديث الصحيحة المشهورة لم يكن فيه دليل على غير الزيارة على الوجه المشروع، وقد علم أن الزيارة نوعان: شرعية وغير شرعية، فالشرعية لم يمنع منها شيخ الإسلام ولم ينهى عنها في شيء من فتاوي ومؤلفاته ومناسكه، بل كتبه مشحونة بذكرها، ومن نسب إليه أنه منع منها أو نهى عنها أو قال هي معصية بالإجماع مقطوع بها فقد كذب عليه وافترى وقال عنه ما لم يقله قط. وقد قال الشيخ رحمه الله تعالى في منسك له صنفه في أواخر عمره: فصل. وإذا دخل المدينة قبل الحج أو بعده فإنه يأتي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ولا تشد الرحال إلا إليه وإلى المسجد الحرام والمسجد الأقصى. هكذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد، وهو مروي من طرق أخر، ومسجده كان أصغر مما هو اليوم، وكذلك المسجد الحرام، لكن زاد فيهما الخلفاء الراشدون ومن بعدهم، وحكم الزيادة حكم المزيد في جميع الأحكام. ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، فإنه قد قال: ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. رواه أبو داود وغيره. وكان عبد الله بن عمر إذا دخل المسجد قال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبت يا أبت، ثم ينصرف. وهكذا كان الصحابة يسلمون عليه، وإذا قال في سلامه: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خيرة الله من خلقه، السلام عليك يا أكرم الخلق على ربه، السلام عليك يا إمام المتقين، فهذا كله من صفات النبي يرحمك الله. هذا كله من صفاته بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى عليه مع السلام عليه فهذا مما أمر الله به، ويسلم عليه مستقبل الحجرة مستدبر القبلة. فمن أصحابه من قال يستدبر الحجرة، ومنهم من قال يجعلها عن يساره، واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها ولا يدعو هناك مستقبلا للحجرة، فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك. والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كاذب على مالك، بل ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة ولم يكن أحد.
نعم
قال:
والحكاية
والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل القبر وقت الدعاء كذب على مالك، بل ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه، فإن هذا بدعة، ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه، ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: لا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أردت وقد أردت أي بريت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء، فأخبر أنه يسمع الصلاة والسلام من القريب، وأنه يبلغ ذلك
يبلغ ذلك
من البعيد. وقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن كره أن يتخذ مسجدا، أخرجه في الصحيحين. فدفنته الصحابة رضي الله عنهم في موضعه الذي مات فيه من حجرة عائشة، وكانت هي وسائر الحجر خارج المسجد من قبلية وشرقية، من قبلية وشرقية. لكن لما كان في زمن الوليد بن عبد الملك عمر هذا المسجد وغيره، وكان نائبه عمر هذا المسجد
وغيره
أحسن الله، وكان نائبه على المدينة عمر،
وكان
نائبه أحسن الله وكان نائبه على المدينة عمر ابن عبد العزيز، فأمر أن تشترى الحجرة وتزاد في المسجد
الحجر
صلى الله عليه
حجر وأزواج المدينة.
فأمر أن تشترى الحجر وتزاد في المسجد، فدخلت الحجر في المسجد من ذلك الزمان. فدخلت الحجر عندي فدخلت الحجرة
فدخلت الحجرة
فدخلت الحجرة في المسجد من ذلك الزمان، وبنيت منحرفة عن القبلة مسنمة لئلا يصلي أحد إليها، فإنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي كذا أو الغنوي
الغنوي.
وزيارة القبور على وجهين: زيارة شرعية وزيارة بدعية.
ما شاء الله، كل هذا نقل من
شيخ
الإسلام، كل هذا نقل من المنسك،
المنسك المطبوع.
نعم،
المنسك المطبوع
والله. والله